الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله تعالى هذه إن شاء الله هتكون المحاضرة الأخيرة، لأني على سفر الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وسنلتقي إن شاء الله الجمعة الرابعة من الشهر القادم، لأني على سفر خارج مصر مدة شهر تقريبا، فحيكون الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه آخر محاضرة هذا الأسبوع قبل السفر، ونلتقي إن شاء الله بعد السفر بإذن الله، إن شاء الله وقدر. بقي لنا يعني أبواب قليلة في موطأ الإمام مالك، وسندخل في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. فبإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن نأخذ أكبر قدر من الأبواب اليوم، ويبقى لنا باب أو اثنين تقريبا نرجئهم في الحديث قبل الطلاق حتى نربط باقي كتاب النكاح بعضه ببعض، ثم نبدأ في كتاب الطلاق وأحكام الطلاق وما يترتب على الطلاق بأنواعه بعد السفر بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا وقفنا عند باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. الإمام مالك تعودنا في الموطأ أنه يبدأ في كل باب بمجموعة من الأحكام التي تخص الترجمة التي وضعها من خلاله، ثم يجمع في آخر الكتاب باب جامع النكاح أو باب جامع الصلاة أو باب جامع كذا. قلنا له في الموطأ عموما منهجان، منهج في الأبواب ومنهج خاص في باب الجوامع. في الأبواب يبدأ بالمجملات ثم يفصل شيئا فشيئا حتى يأتي على ما عليه الفتوى باب نكاح الأمة على الحرة. طيب حاضر، ماشي أبو عمر. وفي باب الجوامع أو أبواب الجوامع قد يكون لكل نص حكم بمنفرد لا ارتباط بسابقه ولا بتاليه تماما. في الأبواب التي ستأتي من أول باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها، وجدنا الشراح تضمها مع الأبواب السابقة وتجعلها بابا منفصلا، بابا مضمونا مع الأبواب التي سبقت، لأن أحكامها تقريبا واحدة. ولما سنقرأ النصوص سنجد أن الأحكام تقريبا واحدة لا اختلاف فيها جذري، إلا لما يدخل في باب نكاح الأمة الكتابية سيختلف الأحكام، ولكن علشان اللي بيراجع في بعض شروح الموطأ قد لا يجد أبواب من هنا إلى باب نكاح الأمة الكتابية منفصلة في الشرح، ولكن تجمع مع الأبواب التي سبقتها. طيب سنبدأ في باب نكاح الأمة على الحرة، لأن نكاح الأمة على الحرة يعني أبو عمر بيقول إحنا ما أخذناهوش المرة اللي فات فنتكلم عليه اليوم، وإن النصوص تقريبا واحدة. لكن قبل أن أتكلم عن الأمة، في بعض المصطلحات عندنا في الفقه قد تكون متقاربة في المعنى كلفظة أمة وكلفظة جارية، لكن لما تستخدم كل من هذه الألفاظ لها استخدام معين بفقه معين. فالجارية هي البنت ما دون 9 سنوات، أما الأمة هنا يقصد بها ليست الجارية، ولكن يقصد بها المملوكة اللي هي نقيض العبد. باب الإيماء والعبيد أو باب الجواري والعبيد لما تطلق عند الفقهاء يقصد بها الأبواب الخاصة بالمملوك، أما الجارية إذا جاءت بمفردها يقصد بها ما دون التسع سنوات. قد يقول قائل ان الايماء يعني باب غير موجود الان، وليس بالضرورة ان يتكلم عليه الانسان، انما عندنا ايماء ولا جواري ولا عبيد ولا ولا، لكن هذا ان دل يدل على ان هذه الشريعة شريعة متكاملة تتولى الانسان من قبل ولادته الى ما بعد وفاته. ربما يأتي علينا يوم آخر ترجع أحكام الإيماء والعبيد مرة أخرى، لكن في هذه الأبواب الذي يلامس الواقع اليوم منها أننا لابد أن نعلم أن الإسلام حافظ على حرية الإنسان. كيف يا عم الشيخ حافظ على الحرية وأنت تتكلم على الإيماء والعبيد؟ يأتيك في هذه الأبواب أحكاما فقهية خاصة بالإيماء وبالعبيد، لسيما في زواج الأمة وزواج العبد، وكيف كان هذا الزواج سببا في تحرير الإيماء أو في انتهاء الرقيق. هنا عندنا في ما دون الإسلام أن الإنسان لو كلف بعمل يعمل فيه كموظف ولم يكمل عمله، أو عمله على غير وجه صاحبه، أو هرب منه ولم يكمله يسترق. وكانت بعض القوانين الغربية في القرون الوسطى التي سميت بقرون الظلام تجعل الإنسان أكثر رقا من حرية الإنسان، بعكس الإسلام أن هناك أمور أخرى تجعل الرقيق أحرار، بداية من الكفارات انتجي، فتحرير رقبة فتحرير رقبة فتحرير رقبة. والأمة إذا تزوجت من العبد ولدا ذكرا يحرر هو وأمه، وأحكام كثيرة جدا. يبقى ملامسة الواقع في الكلام عن الإيماء وعلى العبيد دحض شبه المغرضين في أن الإسلام يحض على الرقيق، هذه فرية. لكن لما تجعل الإسلام وتبين أنه دين ينهي تماما على قضية الرق من إيماء وعبيد شيئا فشيئا حتى في أحكامه الفقهية، تجد صلة ماسة أن نتكلم عن أحكام الإيماء والعبيد حتى يفهم المبهور بكلام الغرب أن أحكاما فقهية خاصة بالإيماء وبالعبيد كانت سببا في انتهاء قضية الرق من الإسلام أو من المسلمين. ولهذا يحرص الشراح سلفا وخلفا عندما يتعرضون لكتاب من كتب السنة وفيه أحكام مثل هذا أن يبرزوا هذا الجانب، لأن هذه من الشبهة التي تعلق بالإسلام، وقد لا يستطيع إنسان أن يرد عليها إلا يعني مش عايز أقول بفرض عضلات أنه نعم عندنا إيماء وعندنا عبيد وعندنا، هذا كلام خطأ. لكن هذه الأحكام تثبت أنها لو طبقت بهذه الصورة شيئا فشيئا لانتهى تماما كما انتهى الرق تماما في هذه الصورة. طب واحد يقول لما طالما أن الإسلام حريص على انتهاء الرق لما لم ينزل مرة واحدة بانتهائه؟ معلوم قديما أن الرق كان امتلاك أشخاص أموال مقومة تقوم مقام المال، فالذي يكون عنده عبد أو عنده إيماء هذه أموال، أموال تسمى في علم التجارة أموال مقومة. يعني أموال مقومة أن أموال تقوم مقام المال ولا يصح بها التبادل بعوض. فإذا جاء الإسلام ونهى عن عملية الرق قطعا مرة واحدة أضاع أموال كثيرة جدا على الناس، أضاع أموال كثيرة جدا على الناس. لكن جعل فرصة بطريقة معينة أن يكاتب مثلا العبد أو الأمة تكاتب سيدها ويتحول عقد الرق إلى عقد قسط بمكاتبة معينة، سأدفع لك كل هلال مثلا كيت من المال أو كذا من المال إلى أن يأتي يوفى الأجل فتكون حرة. حتى هذه لا حكم في زواجها وطلاقها، سبيل من سبل التحرر. تحرير الرقبة في الكفارات سبيل من سبل التحرر، أنها إذا تزوجت وولدت ذكرا سبيل من سبل التحرر، وهكذا دواليك. تعالى نقرأ في هذا الباب والذي يليه، ثم نقف مع كل نص من هذه النصوص. نكاح الأمة على الحرة. الأمة هي المملوكة والحرة الغير مملوكة. ونكاح الأمة على الحرة أن يكون الإنسان متزوج بحرة ثم يريد أن يثني بأمة، ويثني بأمة أي يتزوج بعقد نكاح صحيح، عقد نكاح صحيح. طب احنا عارفين شروط عقد النكاح أو أركان عقد النكاح، الرضا والولي والشهود. طيب الرضا وإن كان موجودا، الولي سيدها هو وليها، سيدها هو وليها، ويلزم من الشاهدين الإشهار لهذا العقد، لأن علة وجود الشهود الإشهار. يبقى نكاح الأمة على الحرة أن يكون الإنسان متزوج بحرة، هذه صورة الباب، ثم يريد أن يتزوج الثانية وتكون أمة أي مملوكة ليست بحرة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئل عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما. هذا كعادة مالك، سيأتي بلفظ الكراهة، ولفظ الكراهة لو وقفنا معه شوية من الناحية الأصولية المكروه ما يثاب تاركه إذا امتثل الأجر ولا يعاقب فاعله، لكن هل هذا اللفظ بهذا المعنى منذ أن كتب إلى الآن؟ عندنا باب كبير في اللغة العربية اسمه تطور اللغة العربية، وتطور اللغة العربية ده بتطور استخدام الكلمات، بمعنى أن المكروه امبارح غير المكروه النهاردة، مش امبارح يعني 24 ساعة اللي فات، لا، المكروه عند مالك يختلف عن المكروه عندنا الآن. ولذلك علماء الأصول يقولون أن المكروه قبل سنة 600 هجرية تقريبا نسبة تناسب يعني من المتقدمين كان يساوي عندهم بالحرام، واستهر ذلك على مذهب الحنابلة خصيصا مثلا. وبعد سنة 600 أخذ المكروه لفظ آخر، مصطلح آخر، وهو مصطلح حكم شرعي بينبني عليه حكم، حكم شرعي بيبني عليه حكم. يعني حكم شرعي ينبني عليه حكم، لفظ شرعي يدل على حكم، يثاب تاركه إذا امتثل الترك ولا يعاقب فاعله، ده معنى المكروه. مثلنا قبل ذلك لما تكلمنا عن المكروه في الأصول بقضية الصلاة في مكان في قبر، قلنا كتب المتقدمين تقول ويكره الصلاة في مسجد فيه قبر، كتب المتأخرين ويحرم الصلاة في مسجد فيه قبر. بعض الناس تأتي بألفاظ المكروه الموجودة قديما وتضعها فتوى حديثا دون التنبيه على المصطلح، لا، هذا تلبيس، تلبيس ينتج بتدليس على السمع. لازم نقول له أن الكراهة قديما لها معنى والكراهة حديثا لها معنى، خلاص. هنا جاءت فتوى ابن عمر وابن عباس بالكراهة، قد تكون الكراهة العامة التي يقصد بها الحرمة، وقد تكون كراهة لأمر آخر ليس له تطبيق شروط معينة. لما يقول سئل عن رجل كانت تحته امرأة حرة، زوجته الأولانية كانت حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما، هنا الفقهاء يقول لا يجوز الجمع بين الأمة والحرة إذا كان الحرة أولا والأمة تاليا تالي عليها إلا بشرطين اثنين، إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول العجز على تحصيل زوجة ثانية حرة، العجز عن تحصيل زوجة ثانية حرة. والشرط الثاني أن يكون الوقوع في الزنا متحقق لا محالة. طب بمعنى ايه انه مش لاقي زوجة تانية حرة فيروح يتجوز اما؟ يعني هل الشرطين دول متحققين؟ نعم متحققين. قد يكون المهر غالي جدا، في مبالغة زيادة عن المعروف او المألوف تماما، فيمنع الشباب التقدم للفتيات، ويخشى على الشباب الوقوع في الزنا من الفتن الحاصلة، فيجوز الزواج بالإيماء آنذاك. ولذلك لما جاءت فتاوى الصحابة قديما كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر على هذه الجزئية، قدم مالك بالكلام عليها بلفظة فكرها، أي الاثنين ابن عباس وابن عمر كره أن يجمع بينهما. يجمع بينهما المقصود به أن يعقد على الأمة كما عقد على الحرة، يعقد عليها عقد كامل. خلي بالك هذه تختلف لو كانت هذه الأمة تحته، يعني ملك يمين له، فملك اليمين لا يشترط فيها عقد نكاح، ملك اليمين لا يشترط فيها عقد النكاح، ولكن هذه مملوكة يمين لآخر أو في واحد تاني ملكها غيره، فهل له أن يتقدم لسيدها ويطلب يدها منه على زوجته الحرة؟ هذه الصورة التي نتكلم عليها. سيفصل مالك في هذين الشرطين. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. فلك الفتاوى تدور في نفس المضمار اللي هو عدم الجمع بين الأمة وبين الحرة. لما كان مالك جاء بلفظ الكراهة في أول النص على أساس أن الإنسان لم يجد الطول لامرأة حرة، والطول كلمة وردت في القرآن الكريم ولم يذكر الله عز وجل الصداق، ما قالش ما لم يجد منكم صداقا، لكن قال طولا، أي يده تطول الحرة، تطول الحرة إما بصداق إما بحسب أو نسب إما بفخر بكذا إما بأيا كان السبب، بس إيده مش طيلة، لا تطول أن يأتي بحرة. وفي نفس الوقت يخشى على نفسه من الزنا. لكن لو كان هو لا يستطيع أن يطول الحرة زوجة له ولا يخشى على نفسه الزنا، لا يجوز له أن يأتي بثانية أمة على زوجته الأولى الحرة، فلابد من توفر الشرطين. راح جيب النص الثاني قال: لو رضيت الحرة أن ينكح زوجها أمة عليها وافقت فالأمر بيدها هي، إن وافقت فلها. يعني إن وافقت فلها؟ إن وافقت فلها هذه الموافقة فيتزوج زوجها عليها بالثانية أمة، ويكون لها ثلثي القسم. المفروض النهاردة الرجل لما يقسم بين زوجاته هذه ليلة وهذه ليلة لو كانوا اثنين، لكن في الحرة والأمة إن كان للحرة ليلة فيكون ثلثي القيمة، يعني ليلتان تكون لمن؟ للحرة. فجينا نقسم ثلاث ليالي تبقى ليلة وليلتين، ليلة وليلتين. طيب هنا هتطلع نكتة فقهية أخرى، هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد نكاحها ألا يتزوج عليها بأمة؟ هل يجوز؟ الفقهاء تكلموا في قضية الشرط، لو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجة ثانية حرة يجوز ولا يجوز؟ الجمهور على عدم الجواز، لأنه شرط يحرم حلال، شرط يحرم حلال، فلو اشترطت على زوجها وتزوج باقية في عصمته ولا يضر هذا العقد، لأن الشروط نوعين: شروط شرعية يجعلها الشرع، وشروط جعلية أو جعلية، وإن صح تعبير جعلية بالفتح أولى من جعلية، لأن كلمة جعلي دي بمعنى أجر على الراجع عند علماء اللغة، والله لا نرقيه حتى تجعل لنا جعلة، حديث أبو سعيد الخدري عند البخاري، في الرجل الذي لدغته العقرب، سيد القوم الذي لدغته العقرب، لما رفضوا أن يطعموا أبو سعيد الخدري وأصحابه وجاءوا ليرقي سيدهم من لدغة العقرب، قال أبو سعيد: والله لا نرقيه حتى تجعل لنا جعلة، أي أجرا. فضربوا لهم تقريبا 30 شاة كما ورد في النص يعني، فلما راحوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتسموها واضربوا لي بسهم. فالأصل الشروط جعلية بفتح الجيم، أي يجعلها المتعاقدين أنا وأنت في العقد. إن كانت شروط جعلية موافقة للشرع تمر ويجب إمضاؤها، وإن كانت شروط جعلية لا توافق الشرع نسميها شروط جعلية فاسدة لا تمر، وكفارتها إسقاطها ولا يعمل بها. فهذا شرط جعلي فاسد، لا يحق للمرأة أن تشترط على زوجها أن يتزوج عليها في عقد نكاحها. طب لو اشترطت أن يتزوج عليها بأمة، قالوا من الأصل ليس لها ذلك، لأنها دون أن تشترط لا يحق له أن يتزوج بأمة إلا بإذنها، إلا بإذنها، لابد أن تأذن هي بذلك. طب ليه؟ قالوا لأن الأمة أقل من الحرة، الأمة أقل من الحرة، الأمة مملوكة والحرة ليست كذلك، فلا يستويان، لا تستوي الحرة بالأمة، فلا بد أن يكون في منقبة بالاثنين، فلا داعي للاشتراط. وهي من الأصل إن أراد أن يتزوج فلا بد أن يرجع إليها وترضى على هذا الزوج، وفي أحكام أخرى سيتطرق إليها الإمام مالك بعد ذلك. قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت لو الزنا، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، وقال ذلك لمن خشي العنت. قال مالك: والعنت هو الزنا. ختم الباب بالشرطين اللي هو لا بد أنه لم يستطع الطول، نمرة 2 أنه يخشى على نفسه بالزنا. فلو لم يستطع الطول ولم يخشى على نفسه الزنا لا يجوز له أن يتزوج بالأمة، وفي الحالتين وفي الشروط دي لا بد أن يرجع إلى زوجته الأولى. واحد يقول: طب إزاي هيخشى على نفسه الزنا وهو متزوج بأولى، أصلا متزوج بالأولى؟ هذه بحث فيها الفقهاء كثيرا وبدأوا يوجدوا علل لذلك. قد يكون زوجته مريضة، قد تكون زوجته فيها عارض من عوارض العفة، قد تكون وهو رضي بذلك. احنا بينا ان العوارض 24 ذكرناها قبل كده، وقلنا قد يكون في ذلك هو يرضى، فإن رضي استمر النكاح على هذا الأمر. طب استمر النكاح على هذا الأمر له أن يتزوج؟ نعم له أن يتزوج. طب طالما هي مريضة ما يتزوج بأمة؟ قالوا: لا، حق الحرية التي عند زوجته الأولى حق أعلى من حق رضا هو بها، ترضيته انتهيت في حقك أنت، لكن لا تتعدى حقك على حق غيرك وهي زوجتك، فلا بد أن ترضى على زواج الأمة. ثم قال: باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. هو يملك امرأته ثم كانت تحته هذه المرأة فطلقها أو فارقها بأيا كانت سبيل المفارقة، هل لها حكم؟ حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أولا هو بالباب يقصد ليست بالمملوكة هنا أن تكون زوجة حرة، والزوجة حرة لا تكون مملوكة لزوجها أصلا، ولكن الأمة المملوكة له تزوجها بعقد نكاح صحيح خلاص، ثم طلقها ثلاثا، هل يقع عليها أحكام الحرة؟ هنعرف أن الطلاق الثلاث يلزم منه حتى تنكح زوجا غيره، وتكلمنا في هذه الجزئية في مرة من المرات، قلنا على خلاف بين الجمهور وبين العراقيين في حتى تنكح أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته على رأي الجمهور، ولا يكفي العقد على رأي البغداديين أهل العراق من الأحناف. طيب، هل تقع الأمة مثل الحرة تحت هذه الأحكام؟ نعم. ليه؟ لأن عقد عليها بعقد نكاح صحيح. طب ما هي ملك يمين يا عم الشيخ، ملك يمين، لكن استأثر بها أن تكون زوجة له، والاستئثار بأن تكون زوجة له حولها من ملك يمين، هي أمة مملوكة، من أن تعامل كمعاملة ملكة يمين إلى أن تعامل كزوجة بعقد نكاح لها طلقة والثانية ورجع في الأولى ورجع في الثانية، ولها طلقة ثالثة لا رجع فيها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها ثلاثا فارقها وهي مملوكة له، هل له أن يجامعها؟ هترجع لأصلها إن هي ملك يمين، هل تجامع؟ نقول لا، لما تزوجت نسخت كونها بالنسبة له ملك يمين في موضوع الجماع، فهو يجامعها من أجل أنها زوجته لا من أجل أنها ملك يمين. فإن طلقها ثلاثا طلقت زوجة وما زالت هي أمة بالنسبة إليه، فإن فارقها على عقد زواجها الذي هو منه ليس له أن يجامعها حتى تنكح زوجا غيره. قال الفقهاء له أن يزوجها أحد عبيده، فإن طلقها بعد ذلك حل له أن يتزوجها مرة أخرى خلاص. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له، هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. رجل عنده أمة وعنده عبد، زوج هذه الأمة هذا العبد، ثم طلق العبد هذه الأمة ثلاث طلقات، طلاق البتة، طلاق الذي لا رجع له خلاص، ثم وهب السيد هذه الأمة لهذا العبد، وهبها له، أصبحت مملوكة للعبد وليست مملوكة للسيد، هل يطأ العبد هذه الأمة بصفة أنها أصبحت من ملك يمينه أم لا؟ نقول لا، نفس الصورة الماضية، لأنه كان متزوجها وطلقها ثلاثا فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها قد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. طلقة الأولى، إن طلقها طلقة أولى له أن أو تحل له أن يجامعها أو يطأها بصفتها ملك يمين. طب طلقة ثانية، نعم تحل له بصفة ملك يمين، أما طلاق البتة فلا تحل له حتى ينكح زوجا غيره. قال مالك في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها، إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعه إياها. رجل عنده أمة كان يطأها ثم حملت منه ثم باعها بهذه الصورة، فانتقل ملكها إلى سيد آخر، فملكها إلى سيد آخر ملكها وملك ما حملت به، الرجل الآخر أصبح سيد لها وسيد لابنها، لأن الولد للفراش كما يقول النص، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فطالما أنها خرجت بحملها لا بولدها، بحملها وولدت في مكان آخر في فراش سيد آخر، فتكون هي وولدها لهذا السيد الثاني، فلا يكون أم ولد، لأن احنا قلنا في البداية أن إذا ولدت ذكرا حرر الذكر وحرر أمه تبعا له، فلا تكون أم ولد إلا إذا وضعت فراشه كانت تحت يده مملوكة له ولم يبيعها ولم يهبها لأحد، فولدت له في فراشه فأم ولد، فتكون أم ولد فتقع عليها أحكام أم الولد، لكن لا تكون أحكام أم الولد إذا وضعت الولد في فراش آخر عند سيد آخر. قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولده بذلك الحمل فيما نرى والله أعلم. العكس، إذا اشتراها السيد وهي حامل ووضعت عنده في بيته فأصبحت أم ولد، لأن الولد للفراش، من صاحب الفراش؟ فلان، فينسب الولد إليه، ويكون هذه وتكون هذه النسبة للأم أيضا بأنها أم الولد، لأنها وضعت الولد، أم الولد بالنسبة للسيد لأنها وضعت الولد في فراشه. ثم قال: باب ما جاء في كراهة إصابة الأختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهى عن ذلك. هذه أيضا من جملة الأحكام التي تدخل في الإيماء، لو أن رجلا يمتلك امرأة وابنتها أو امرأة وأختها أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها اللي هي دخلت في المحرمات في الأبواب التي سبقت، وأطأ واحدة تلو الأخرى بصفة أنهما من ملك اليمين، صدر الباب مالك بهذا بأن عمر يكره هذا الفعل وينهى عنه ولا يجوز. طيب، هل هنا يقصد مالك بمعنى الوطء وطء من ملك يمين ولا وطء من زواج؟ جاء في بداية الباب الكلام مجمل، طب تعالى ما يفصل كده، لأنه هو لو وطأ بعقد نكاح، هذه هو النكاح أبو شبهة اللي تكلمنا عليه قبل كده، لو عقد بعقد نكاح نقول عقد النكاح يحرم أن يجمع بينها وبين أختها، لأن التحريمات جاءت عامة، ما قال بإماء بملك يمين أو بغير ملك يمين، بحرة، هذه محرمة وهذه محرمة، خلاص، فهذه التحريمات جاءت عامة فيما سبق. لكن طيب لو كان الاثنين في دائرة ملك اليمين وما في زواج، ما في عقد زواج، ماذا يفعل؟ يبقى إذن طالما الاشتراك موجود بين الاثنين فنقول مالك كعادته بدأ بالمجملات ثم يفصل بعد ذلك. فقال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيسة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. هو يشير بقوله أحلتهما آية إلا ما ملكت أيمانه، وحرمت آية وحرمتهما آية ولا تجمعوا بين الأختين، هذه عامة وهذه عامة، ولكن عثمان بن عفان آثر السلامة وقال: لا أحب ذلك، لا أحب ذلك. لاحظ إحنا متدرج في الأحكام، اللي عنده الشبهة اللي قلنا بيها في نص عمر المتقدم أن النهي جاء على العموم، طب يا عم الشيخ ما هي ملك يمين، فجاء صريح قول عثمان بن عفان في آية أحلت ذلك وآية حرمت ذلك، والآيتان متعارضتان في الظاهر، إيه حل الآيتين؟ قال: فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. النكال درجة من درجات الوعيد، والوعيد لا ينزل إلا عقابا على فعل غير جائز، غير جائز شرعا أو عقلا، أيا كان، أنت تنكل بابنك عشان خالف أمر لك، الشرع ينكل بفلان عشان خالف أمر للشرع، فوردت كلمة النكال عامة. المهم أن هذا النكال عقاب ينزل على المنكل به لأنه فعل فعلة لا تليق، لا تجوز. يقول قال ابن شهاب، كل الراوي قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب قاد الصحابة كما كان يلقب بهذا الأمر. فقاد الصحابة هذا حكم بأن لا بد أن ينكل بالذي فعل هذا الأمر، كأنه غلب الحرمة على الإباحة، كأنه غلب الحرمة على الإباحة. هذه إشارة إلى قاعدة أصولية، إذا تعارض المبيح مع الحاضر يقدم الحاضر على المبيح، ويقدم الحاضر على المبيح لمبدأ السلامة، لمبدأ الحيطة والحذر. لأن لو أخذت بالمبيح وتركت الحاضر سيأتيك الهوى، لماذا أخذت هذا وتركت ذاك؟ طب منين بيقدم الحاضر على المبيح؟ لو رجعنا لحديث النعمان بن بشير المتفق عليه، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي، إلى باقي الحديث. فمن اتقى الشبهات، هي الشبهات جمع لكلمة شبهة، والشبهة هي التي تدور بين الحل والحرمة، إن الحلال بين وإن الحرام بين، خلاص الاثنين دول بينين ظاهرين لا إشكال فيهما، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، إشارة إلى أن في صنف من الناس ستعلم المتشابه بين هذا وتلك، اللي هم العلماء المجتهدين. طيب أنا كعامي بقى دوري إيه لما تعرض علي شبهة تدور بين الحل والحرمة؟ الاستبراء للدين، فمن استبرأ لدينه وعرضه تأخذ السلامة وتقدم حاضر على المبيح. تدور عندك كلام في فوائد البنوك بين الحل وبين الحرمة، فلان بيقول وفلان بيقول، فلان بيقول وفلان بيقول، تأثر السلامة وتبعد حتى تجد الحل بين الاثنين، إن كان حلال تفعله وإن كان حرام تفعله، طالما أنا من العوام لا أتخطى وأتخير. فالذي يتخير لابد أن يكون مجتهد يفصل بين الأقوال، أما الذي لا يستطيع الفصل بين الأقوال فهو عام. فطالما أنا عامي فآثر السلامة. فقالوا إذا تعارض أمامك المبيح مع الحاضر يقدم الحاضر على المبيح، مبدأ آثر السلامة أو مبدأ أخذا بالحيطة والحذر. فيأتي علي بن أبي طالب فيبين أن الأمر يعني إلا ما ملكت أيمانكم هذا مبيح، والجمع بين الأختين هذا حاضر، فقدم الحاضر على المبيح وينكل بمن يفعل ذلك. ولما صرح ابن شهاب بأن علي بن أبي طالب، احنا دائما في المسائل الفقهية ويأتي الراوي بصحابي له صلة بالفقه ومسيس صلة بالفقه، بتبقى أقوى في الدلالة، لأن دائما نقول الفقه فلان، فبالك لما تبقى أقضيات ويتكلم فيها قاضي. فالنهاردة لما تبقى حاجة قضاء الفصل بين خصومات، نرد موضوع الزواج والطلاق، احنا قلنا دي خصومات لابد ان يكون فيها مدعي ومدعى عليه، ويكون في حكم ده قاضي في النص يحكم بالاثنين، ما بنسمحش من واحد بس، من طرف واحد بس. فلما تاتي هذه المسائل ما نستأنس مثلا بقول عبد الله بن عمر بقدر ما نستأنس بقول علي بن ابي طالب، لان علي بن ابي طالب مارس القضاء في عهد ابي بكر، بل وبنص النبي صلى الله عليه وسلم اقضاكم علي، فكانت ميزه اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه انه صاحب قضاء. ففي المسائل اللي فيها قضاء فيها فصل بين أحكام رأي علي يقدم على رأي الكل. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك، مثل كلام علي رضي الله عنه. قال مالك في الأمة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد أن يصيب أختها، إنها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج أختها بنكاح أو عتاقة أو كتابة أو ما أشبه ذلك، يزوجها عبده أو غير عبده. لا بد من مفارقة بين الزوج والمرأة هذه الأمة، فإذا أراد أن يتزوج أختها بعد ذلك يتزوجها. طب إذا بقيت مملوكة له، فأعطى مالك قال بنكاح أن ينكحها عبدا من عبيده، خلاص خرجه عن الدير، أو يعتقها فخرجت عن ملكه فأصبحت حرة، أو يكاتبها كتابة، كتابة الكتابة أو العبد المكاتب أو الأمة المكاتبة هي التي بينها وبين سيدها عقد مكتوب، والعقد المكتوب هنا ليس يكون في ورقة، يعني لا يشترط أن يكون صك في ورقة، فالأصل في العقود المشافهة أن يتفق السيد مع الأمة أنك لو أعطيتني كل مثلا سنة كل شهر قدر من المال معين بعد كذا قضاء الأجل ستكوني حرة. يسمى عبد مكاتب أو أما مكاتبة. على هذا لو تم المكاتبة ستصبح مملوكة؟ قالوا مملوكة لوفاء الدين، مملوكة لوفاء الدين، ولا تقع تحت أحكام الإيماء. ليه؟ لأن الموضوع تحول إلى ما يسمى بعقد تقسيط، في قسط موجود. وعقد التقسيط إذا تم يحل للمشتري امتلاك السلعة تماما. النهاردة احنا بنقول حظر البيع في السيارات وما شكل، هذا شرط ممنوع. ليه؟ لأنه بيعطيك السلعة لغاية لما تستوفي ثمنها بيقول لك لا تتصرف فيها فأصبح الملك ناقص، فهذا لا يجوز. عقد القسط طالما تم أصبح الموضوع موضوع أجل وسداد دين، فتحول من عقد بيع وشراء قسطا إلى ما يسمى بعقد دين. ليك عندي كل شهر قد كده لأجل قد كده وينتهي القضية. أما السلعة التي تم عليها عقد التقسيط من حقي كمشتري أبيعها، أكسرها، أرميها في الشارع، أفعل فيها ما أفعله، لأنها أصبحت ملكي بإنجازي أو بإمراري أو بإمضاء عقد التقسيط الذي هو موجود. طيب طالما العقد تم ليه هتفضل مملوكة؟ قال أصبح الملك للإيماء في هذه الصورة أو للعبيد ضمانا لإتمام المكاتبة، ضمانا لإتمام المكاتبة. والضمان جائز في الفقه، إن الإنسان يضمن عقده الذي تم بالتقسيط، لها بيع لك دي بالتقسيط بس تجيب لي ضامن أو تجيب لي شيء ضمان خلاص، أو رهن أو أي صورة تانية مهم تكيف لي فقهيا هذا الجزئي. فهذه المملوكة تكاتب سيدها على أنها تصبح حرة إذا سدت كذا وكذا وكذا على أجل كذا بهذه الصورة، وتبقى مملوكة له ضمانا إلى أن يتم عقد المكاتبة التي بينها وبين زوجها. ثم جاء أيضا، طبعا هذه الأبواب تلو بعضها كما قلت هي تبين مدى رفعة ما يسمى بباب الإيماء والعبيد. هذا الدين أن يجعل نصيبا من أحكامه للحرائر والإيماء والعبيد، يبقى هذا دين يعني يرفع شأن من ينتسب إليه، يرفع شأن من ينتسب إليه. خلي بالك احنا بنتكلم في الأمة المسلمة، لأن حيأتي باب خاص بالأمة غير المسلمة. الأمة المسلمة زي ما قلنا في فضل الحرة على الأمة، أيضا في فضل للأمة المسلمة على الأمة غير المسلم، هكذا سيبين الشرع الحنيف. باب النهي على أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه، أي أمة مملوكة لأبيه، وقع عليها أبيه، تزوجها أبيه، وطأها أبيه، ثم أراد الابن أن يتزوجها، هل له ذلك أم لا؟ حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فإني قد كشفتها. لو تتذكر احنا تكلمنا في قضية النكاح ومقدمات النكاح قبل ذلك في الأبواب التي سبقت، تكلمنا عن هذه الجزئية، وتكلمنا بالأخص في هذا في إرخاء الستر وكيف يعتد بإرخاء الستر وإذا أرخي ستر أو أغلق باب. فاكرين الأحكام دي ولا لما يجي حد فيكم يتجوز ويقول لي انعقدت والمشكلة تيجي مرة ثانية؟ ساعتها قلنا أن لمالك رأي في قضية أن الاستمتاع يدخل أيضا في أحكام إرخاء الستر. فاكرين الكلام ده؟ أن مالك حض أنه لو أرخي ستر بين الرجل والمعقود عليها وبين أهلها أو وليها بما يقدر له أن يستمتع بها لا يطأها، استمتاع فقط، فيأخذ نفس الحكم، لأن ما حل له الاستمتاع منها إلا لإرادة أنه سيتزوجها، فيوجب عليه المهر كاملا والصداق لها كاملا. وفي بعض الأحيان عند المالكية قالوا عليها العدة كاملة. هنا سيظهر هذا الأمر، بمعنى أن عمر أعطى أو وهب لابنه جارية أما، وقال لا تمسها أي لا تطأها فإني قد كشفتها، كشفت هذه المرأة على عمر فيرجع بنا قضية الاستمتاع بالمرأة يدخل فيها المقدمات والفعل. عند مالك المقدمات والفعل سواء. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها، أي أراد أن ينكحها ولكن لم يستطع، جاء مانع من الموانع فلم ينكح هذه المرأة، يعني استمتع بها إلى قضية النكاح، هذه لا تجيز لغيره بذلك. مالك لما يقدم بهذه الأحاديث أو النصوص يقول لك: إن كان الاستمتاع جعل بابا يمنع الابن أن يتزوج ما استمتع به أبيه، فما بالكم إن كان أبيه قد عقد عليها أو وطأها، تزوجها أو وطأها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشلي بن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشف علي عنها وهي في القمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت: إني حائض، فقمت فلم أقربها بعد، أفأهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم عن ذلك. علمنا هذا النص أنه قد يكون في النص الأول الذي وهب فيه سالم ابن عبد الله لابنه جارية وأرادها فلم ينشط إليها قد تكون حائضة، قد يكون حائض، لكن جلس منها مجلس الرجل إلى زوجته، وطالما أنه حدث هذا فمقدمة الاستمتاع تعتبر من الاستمتاع، الأحكام التي ترد على هذا ترد على تلك. ثم ختم مالك قائلا: وحدثني عن مالك عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا، فقال عبد الملك لمروان: كان أورع منك وهب لابنه جارية ثم قال: لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. هذا يشير إلى قول عمر في مقدمة الباب، يشير إلى قول عمر: أورع منك، أي فلان أورع مني ومنك، فعل كذا وكذا، وهب لابنته لابنه جارية وكان قد كشف له ساقها ليقربها ليطأها، ثم وهبها لابنه وفرض عليه ألا يقربها لأنه استمتع بشيء منها. فبين أن مجرد الاستمتاع بأمة كانت عند أبيك تأخذ نفس حكم الزواج ولا يقربها الابن بعد ذلك. لما تأتي النصوص على الاستمتاع ومقدمة الاستمتاع من باب الأولى، لو زي ما بيسموه كده بتوع الأصول قياس الأولى، نقول إذا تزوج الأب أمة أو وطئ الأب أمة لا يجوز للابن أن يطأها بعد ذلك، سواء كان موهوبة له أي ملكها ملك يمين، أو تزوجها بعد ذلك زواجا بعقد خاص لأنها كانت زوجة لأبيه أو أبوه كان مستمتعا بها. ثم جاء مالك بعد ذلك بالتفرقة بين الإماء المسلمات والإماء غير المسلمات، وبين بالباب القادم هذا أن هناك فارق بين الأمة المسلمة في أحكامها والأمة غير المسلمة في أحكامها. باب النهي عن نكاح إيماء أهل الكتاب. أهل الكتاب هم من كان مع رسولهم كتابا أرسل به إلى قومه. طبعا احنا عندنا الكتب المذكورة في القرآن الكريم 5، ولكن في الحديث حديث أبو ذر: كم كتابا أرسل إلينا ربك؟ قال: 104 كتاب، وأجملهم في 3 في التوراة والإنجيل والقرآن، وأجمل 3 في القرآن، وأجمل 3 القرآن في المجمل، وأجمل المجمل في المفصل، وأجمل المفصل في الفاتحة، لذلك افتتح افتتح بها كتاب. طب 104 كتاب دول مذكور منهم 5 بس: صحف إبراهيم وموسى، وإن كان صحف موسى غير التوراة فالتوراة، والزبور، والإنجيل، والقرآن، دي 5 المذكورة في القرآن الكريم. الموجودين معانا الآن من بقايا أهل الكتاب: موسى، كتاب موسى، عيسى، كتاب عيسى، واختلف في المجوس هل هم أهل كتاب أم لا. فاتفق العلماء على أن أتباع عيسى عليه السلام من أهل الكتاب، أتباع موسى عليه السلام الموجودين الآن هم من أهل الكتاب، عبدة النار المجوس هل هم كانوا أتباع زبور داود أم لا، على خلاف بين أهل العلم. الخلاف ده حينتج على إيه؟ الأصل في زواج الكتابيات جائز مباح، زواج الكتابية النصرانية جائز، زواج الكتابية اليهودية جائز، زواج الكتابية المجوسية عند الذين يقولون أنهم أهل الكتاب جائز، وغير جائز عند الذين يقولون بأن المجوس غير أهل كتاب. طيب على أي من دول، إيماء هؤلاء في جانب وإيماء المسلمين في جانب آخر؟ يعني أهل الكتاب حيخص بهم اليهود والنصارى والمجوس على الخلاف، والمجوس على الخلاف. قال مالك: لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الإماء المؤمنات. بيّن في الآية الأولى أن المقصود الحرائر من أهل الكتاب، وفي الآية الثانية أن المقصود الإماء من المؤمنات، الإماء من المؤمنات. يبقى كل أمة يجوز للمسلم أن يتزوجها وتقع تحت أحكام الزواج، كان يجمع بحرة ولا يجمع بحرة، أو يتزوجها بمفردها، أو يتزوج عليها أختها أو لا، أو ابنتها أو لا، إن كانت من المسلمات، إن كانت من المسلمات لم تدخل الكتابيات في هذه الأحكام، خلاص. لأن الأصل أن الكتابيات لا يجوز لإنسان يتزوج بمملوكة كتابية، بمملوكة كتابية. هذا دل يدل أن علو كعب الأمة المسلمة على غير المسلمة، فالأمة المسلمة لها قدر أنها مسلمة، ولهذا حمل المطلق على المقيد في قوله: فتحرير رقبة، وفتحرير رقبة مؤمنة، فقالوا الأصل في الكفارات أن تحر الرقبة المؤمنة على غير المؤمنة. يعني النهاردة لما يكون عندك عبد مسلم وعبد غير مسلم وعندك كفارة، تحرر العبد المسلم أو تحرر الأمة المسلمة، ويبقى مملوك عندك العبد الغير مسلم، خلاص، لأن هذا أولى بالكفارة، ولا تجوز الكفارة في غير الإماء والعبيد المسلمين والمسلمات. يعني لو حتحرر لعبد على قولي فتحرير رقبة فقط، نقول لك لا، هذا لا يجوز، لأن هذا مطلق قيدت بوصف الإيمان فتحرير رقبة مؤمنة، فاشترط في تحرير الرقبة أن تكون مؤمنة، خلاص. ثم قال مالك: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات، ولم يحل النكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. قال مالك: والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين، ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. كأن مالك اختار أن المجوسية ليست من أهل الكتاب، ليست من أهل الكتاب. طيب يطأ كملك يمين ولا يطأ كزواج؟ يطأ كملك يمين، الكتابية توطأ كملك يمين ولا توطأ كزواج شرعي بولي ونكاح، بنكاح وولي برضا وولي وشهود وإشهار بين الناس، ولا تقع عليها الجمع بينها وبين أختها أو بينها وبين ابنها أو بين عمتها أو بين خالتها. ثم قال: باب ما جاء في الإحصان. بعد أن تكلم في المحصنات واشترط أن تكون المحصنة إما أن تكون مسلمة حرة أو أن تكون من الإماء المؤمنات، طب لو محصنة من الإماء المؤمنات كيف يطلق عليها أنها محصنة، أو كيف يطلق على إنسان أنه محصن؟ ما هو الإحصان أصلا عشان أقدر أقول هذه الإماء، هذه المرأة محصنة أو هذا الرجل محصن؟ حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: المحصنات من النساء هن أولاة الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. الإحصان قالوا صاحب الزوج أو صاحبة الزوج أو صاحب الزوجة يسمى محصن. سموه محصن ليه؟ لأنه على حصن من الزنا، في حصن بينه وبين الزنا. إيه اللي هيخليه يقع في الزنا وعنده زوجة؟ وإيه اللي هيخليها تقع هي في الزنا وعندها زوج؟ فالإحصان هو منع الإنسان سواء كان رجل أو امرأة أن يقع في العنت، أن يقع في قضية الزنا. فإن كان رجل له زوجة نسميه محصن، امرأة لها زوج نسميها محصنة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كان يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته. قال مالك وكل من أدركت كان يقول ذلك، تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها فقد أحصنته. يعني الرجل إذا نكح نكاح شرعي زواج لأمة جارية عنده قد أحصن ويعامل معاملة المحصن، إذا زنى يقام عليه حد الرجم، ولو يقال له أنه لم يتزوج بحرة، لأن العلة ليست حرة أو أمة، العلة الإحصان. أنت في بينك وبين الزنا سور، فلماذا زنيت؟ فالإحصان من كان له زوجة سواء كانت أمة أو كانت حرة. قال مالك يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. الصورة انعكست لو أن عبد مس سيدته، على الخلاف الموجود عند الفقهاء، ولكن هذه صورة أخرى، عبد تزوج سيدته، يجوز؟ قالوا يجوز أن العبد يتزوج سيدته، ولكن هو مملوك لها. طيب هل هي حصنته؟ قالوا لا، العكس، هو حصنها لأنه هو مملوك. متى هو يحصن؟ إن بقي على زواجها وأعتقته، إن أعتقته وهو زوج لها فأصبح زوج محصن، لأن الإحصان شرط للرجل أن يكون فيه حرا والمرأة لا، شرط للرجل أن يكون فيه حر وللمرأة لا. قال مالك يحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح، ولا تحصن الحرة العبد إلا إذا إلا أن يعتق وهو زوجها فيمسها بعد عتقه، فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. قال مالك والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها. والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده، إذا هو أصابها بعد أن تعتق. وقال مالك الحر والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم إذا نكح أحدهن فأصابها، أي أن الأمة إذا نكحت نكاحا صحيحا ثم فارقها ثم أعتقها، بعدما فارقها أعتقها، بعدما طلقها قال أنت حرة، هي لا تعتبر محصنة لأنها فورقت ثم أعتقت، يعني أصبحت حرة ولا زوج. لكن لو هي ما زالت متزوجة وقال لها أنت حرة فأعتقت وهي زوجة فكانت محصنة. فالإحصان مع الزوج سواء كانت أمة أو كانت حرة. فإذا وطئ الرجل أمة مسلمة أو أمة نصرانية أو أمة يهودية أحصن، أحصن، وهؤلاء أو هن يحصن الرجل إن وطأ إحداهن فيكون محصنا يقع عليه حد الإحصان أو حكم الإحصان. أقف إلى باب نكاح المتعة عشان حيكون فيه كلام كتير إن شاء الله، ويبقى لنا يعني بابين تاني غير جامع النكاح نربط به إن شاء الله بعد السفر، الكلام على أحكام النكاح بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نبدأ في كتاب الطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.